موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلته أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وأعضاء إنتاج هذا البرنامج، نسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
اللهم آمين، جزاك الله خير. إذا صاحب الفضيلة أستأذنك في أن نبدأ في عرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا الأخ أبو خالد يقول بأنه أقرض شخصا مبلغا من المال وهو لا ينتظر استرجاعه لعسر حل بهذا الشخص، يقول هل أستطيع أن أجعل هذا القرض من زكاة مالي لهذا العام؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الديون التي للإنسان على غيره للعلماء فيها أقوال، وعلى القول أنه يجب فيها الزكاة كما قال ذلك جماعة من أهل العلم وهو قول أكثر العلماء. هل يجزئ أن يخرج عن زكاته ما على غيره مما له؟ يعني هل يجوز أن يحتسب زكاته من الدين الذي يطلبه الناس إذا كانوا معسرين أو كانوا لا يستطيعون الوفاء؟ العلماء عامتهم على أنه لا يجوز احتساب الدين
جزء من الزكاة.
لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، ولا أنفق لا الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والخبيث هو ليس المقصود المحرم، إنما الدون من المال. ومعلوم أن الدين في نظر أصحابه هو في القيمة دون المال الذي في أيديهم، فهو مندرج تحت كونه من الخبيث، لأنه لا سيما إذا كان لا يرجو رجوعه ولا يرجو رده، ففي هذه الحال هذا المال قيمته عند أصحابه ليست كقيمة المال الذي في أيديهم، فلذلك لا يجوز أن يخرج الزكاة من الدين الذي له على غيره عن مال في يده، سيكون ممن تيمم الخبيثة من ماله. لهذا ذهب عامة العلماء إلى أنه لا يجوز إخراج الدين احتساب الدين جزءا من الزكاة أو احتساب الدين زكاة. ذهب بعض أهل العلم وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز أن يحتسب الدين في الزكاة عن زكاة دين. يعني إذا كنت أنا أطلب منك مثلا 100,000 ريال، زكاتها كم؟ 2500. تمام، وأنا أطلب فقير من الزكاة، أو أنت كنت فقيرا على سبيل المثال، ففي هذه الحال يجوز أن أحتسب، وأنا زكاتي مثلا 10,000 ريال، أحتسب 250,000 اللي هي زكاة الدين على 2,500 زكاة الدين اللي عليك، أحتسبها زكاة سواء في دين عليك أو في دين على غيرك. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إنه هنا ما في تيمم للخبيث لأنه هو أخرج زكاة من جنس المال الذي له، فليس هناك تيمم للخبيث. لكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز حتى في هذه الصورة.
نعم.
والأقرب والأسهل للإنسان والأبعد عن الاشتباه أن يخرج الزكاة من مال في يده قادر على من مال في يده قادر على التصرف فيه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. فالله غني عنا وعن صدقاتنا، وإنما نبذل ما نبذل من الأموال لنفع أنفسنا. فهذا هذه آراء العلماء في هذه المسألة وبيان ما ينبغي.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخت حصة تقول: إذا تاب الإنسان من الذنوب كالغيبة والغش التي يجب أن يتحلل منها الشخص بالمسامحة من الشخص الآخر، وهي تقول: نحن لا نحصي عدد الأشخاص، كيف تكون التوبة؟
فيما يتعلق بحق الله عز وجل، التوبة أن يرجع عن المعصية ويندم عليها، هذا فيما يتعلق بحق الله. التوبة فالندم توبة كما جاء في الحديث. أما ما يتعلق، طبعا هناك بقية شروط مكملة: الإخلاص لله عز وجل، العزم على عدم العود، الإقلاع عن السيئة، هذا فيما يتعلق بحق الله. أما فيما يتعلق بحق المخلوقين فهناك وصف رابع مع الندم والإخلاص والإقلاع والعزم على عدم العودة، هناك أمر خامس وهو التحلل من أصحاب المظالم. هذا التحلل يعني يختلف في إمكانية حصوله، فإن كان يمكن حصوله فهذا هو المطلوب، أن يستبيح ويتحلل من له الحق. من كانت له مظلمة من أخيه، كما في الحديث الصحيحين، من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، يعني قبل يوم القيامة. هذا بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الندب إلى طلب الاستباحة من الناس وطلب التحلل من الناس في حقوقهم. فإذا ما تمكن من هذا، فإنه في هذه الحال إذا لم يتمكن من هذا ينتقل إلى أن يبذل أعمال ويجتهد في إيصال الخير لمن ظلمهم حتى يستبيح منهم، فيكون ما عمله من خير مكافئا لما أوصله إليه من شر. بالدعاء، بالاستغفار، بالصدقة، بالهدية، بكل وسيلة ممكنة، بحيث أن تكون هذه مكان تلك المظلمة. أما إذا تمكن، بعض الناس يقول: والله أنا أقدر، أخذت منه مالا أقدر أن أرد عليه بس أستحي، نقول: لا يا أخي، هذا ليس عذرا، لأنه رده بأي طريقة، والحياة لا يمنع من رد الحقوق إلى أهلها. أنت ما استحيت يوم تأخذ، فلما تستحي يوم أردت إبراء ذمتك؟ فبادر إلى إبراء ذمتك.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. هنا أحد الأخوة يقول: هو طالب مغترب، يقول: طلب منه أستاذه أن يتبرع بالدم، يقول ليرفع من درجتي وأنا أحتاج الدرجات، هل يسمح لي أن أفطر في هذا اليوم؟ يبدو أن سؤاله شيخ احتمل وجهينه، هو التبرع بالدم أولا هل يفطر، ثم شيء ثاني لو ترتب على التبرع مثلا أحيانا قد يحتاج يشرب عصير إلى آخره، هنا في هذه الحالة شيخ
فيما يتعلق بالتبرع بالدم هو لا يفطر في ذاته.
نعم.
لكن لو إنسان تبرع في حالة اضطرارية وترتب عليه أنه تعب، يعني بعد ما تبرع، هو تبرع وهو ما فيه إلا العافية والطبيب ما قال له شيء، إنما قد يكون لحقه عناء أو تعب أو عجز، فهنا يفطر لما جرى من مرض أصابه. لكن ابتداء التبرع بالدم ليس مفطرا، إذا كان لا يضعفه فلا بأس به، وإذا كان يضعفه فينبغي تجنبه. أما ما يتعلق بالدرجات أنا ما أدري، يعني هذا
هذه مقابلة، يعني
هذا في نفسي منه شيء، يعني كيف يعني الدرجة مهيب لمثل هذا، لا يكون التقويم في النجاح في المواد والاختبارات على مثل هذا. أنا أخشى أن يكون هذا من تصرف المدرس في غير محله، يبي يرفع درجات يخليهم يبحثون، يخليهم أو حتى يشاركون إذا كانت يعني جزء من الموضوع الأعمال المهنية أو تقديم خدمة للمجتمع، يعني خدمة حقيقية، ليس أنه والله يعطي يده ويتبرع بدم، هذه وإن كان فيها نفع لكن هذا ليس عمل، لا يكتسب الإنسان شيء. التعليم هو لإكساب مهارات، وفي مثل هذه الحال ليس هناك مهارات، إلا أن يقول والله هذا من باب التعويد على الإحسان، لكن في نفسي من هذا شيء، لعله يبحث عن طريق آخر لتشجيعهم، وأيضا الطالب يبحث عن طريق آخر ليرفع درجاته غير أن يتبرع بدمه.
نعم حسن الله عليكم وشكرا لكم خيرا. أنتقل اتصالات الأخت رندا من ليبيا، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير.
تقبل منا ومنك، تفضل يا أختي رندا.
شيخ أنا عندي سؤال، أنا والدي صايم في مدينة ثانية بظروف عاملة.
نعم.
كيف يصير في زكاة الفطر؟ هل نحن نطلعوها لهم عنا أو إلا يطلعها بروحها؟
أها طيب واضح.
والسؤال الثاني إن أولاد خالتي صايم معنا، فبيجوز إن نطلع زكاة الفطر إن نحن نطلعوها له أو إن هو يطلعها بروحها أو عائلة هي اللي تطلعها له؟
ابن خالتك؟
كم عمره؟
صايم معنا.
كم عمره ابن خالتك؟
30 سنة.
طيب واضح، شكرا لك يا أختي رندا.
شكرا.
الأخت أم أحمد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم تفضلي، اسمعك الشيخ.
الله يخليك يا شيخ، عندي مجموعة أسئلة.
الأول،
أول شيء أني غيرت مكاني في البيت فنسيت وصليت 5 أيام أو 3 أيام القبلة خطأ.
خطأ وشلون يعني؟ خطأ كلي يعني ولا انحراف في نفس الجهة؟
لا خطأ الجهة الثانية غير،
يعني القبلة كذا، القبلة أسفل، القبلة هكذا وأنت صليتي عكس وراء،
صليت شرق مثلا.
لا إيه عكس
يعني كأني معطيت ظهري.
أيوة. أيوة
تماما. طيب
والقبلة كانت
وش هالبيت هذا؟ كيف يعني خطأ كبير هذا؟
غيرت الغرفة.
أيوة ومدت كم يوم كنت فوق ونزلت تحت ونسيت إن القبلة تغيرت.
طيب
هذا السؤال الأول.
والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، أنا أدعي في السجود بأدعية من القرآن، هل هذا جائز؟
نعم من القرآن.
أي.
طيب والسؤال الثالث،
هل يلزم التكبير في الركوع والسجود كل ما جيت أركع أرفع أكبر؟
تكبير الإماء بيديك هكذا يعني؟
أي.
طيب والسؤال الرابع،
ما هو أفضل وقت لأذكار المساء؟
طيب
وش أما بالنسبة للسؤال الأول، هل يلزمني إعادة صوم وصلاة؟
طيب إعادة ماذا؟
أعيد صوم يعني بطومي.
وش علاقة الصيام؟ لحظة، ما علاقة الصيام يا أختي أم أحمد؟
هذه الأيام أنا.
طيب تسمعين الإجابة؟
في سؤال لو سمحت.
تفضلي.
طب إذا سافرت الحين هل وأنا صايمة في خارج المملكة هل أقصر في الصلاة وأنا صايمة؟
طيب واضح.
شكرا لك وإياك. طيب
طيب طيب طيب الآن تسمعين الإجابة بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أم أحمد. الأخت أم عبد الله من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم عبد الله.
عندي سؤالات مثل،
يلا الأول منها. أم عبد الله،
حط الإفرازات اللي تنزل من المرأة إذا تفكرت، شنو حكم الغسل ولا الوضوء؟
طيب والسؤال الثاني،
لأن هي الوسوسة الذي يمكن ما فكرت وهيك حتى مجرد الفطور، إذا مش موضوع هذي مش نغسل مرات معاه، حتى في اليوم أغسل في اليوم 4-5 مرات عادي.
ما هو لحظة السؤال الثاني أم عبد الله، السؤال الثاني غير واضح.
تقولين
وساوس؟
السؤال الأول قلت لك هو
السؤال الأول واضح أم عبد الله، خلاص. السؤال الثاني ما هو؟
هذا هو بقيت يعني بقيت الأول.
يلا تفضلي.
أن الإفرازات دي مشك إنها نزلت مني مثلا، بتفكرك حتى حاجة مرة تخاطري يمكن الوسوسة إن هذه تجد الغسل مرات حتى نغسل في اليوم 3 مرات ولا 4.
طيب
واضح
سؤالي. واضح. والسؤال الثاني،
المرأة اللي تكلمت طبعا المرأة اللي تكلمت في الليل، لأني مشك حتى هو أني مرات نحس بثقة شعري لما ندريش عليه إلا خلو ولا لا ولا
إيش إلا
شيء نازل منها.
طيب أم عبد الله سيجيب الشيخ الآن بالنسبة لك أنت. شيخ تفضل.
اختيار ظاهر.
أم عبد الله لحظة، أم عبد الله
اللي يظهر لي أختي أنه عندك شيء من الوساوس، هذا
هي قالت يا شيخ أنها تغتسل أحيانا 3 أو 4 مرات بسبب الإفرازات.
ما عليك يا أختي، اعرضي عن هذا ولا يضرك، لا تلتفتي إلى الخارج. لن يضرك، لا تلتفتي، ما يحتاج إلى هذا التكرار وهذا التنقيب عن خرج ما خرج وش خرج، هذا كله نوع من الوسوسة التي تكدر عليك العبادة ولن تصل إلى نتيجة إذا تتبعت مثل هذه الهواجس.
بقي شيء يا عبد الله؟
أغلق الباب، أغلق الباب.
ما كل
ما عليك شيء، ما لها حكم، ليس لها شيء،
لا تلتفت إليها يقول الشيخ،
لا تضرك في صلاتك ولا في صومك،
الحمد لله،
ولا احتاج غسل.
إذا كان معنا تفكرت بعدين
يا بنت الحلال، ما ما يجب شيء. أنا فهمت كلامك، أنا فهمت كلامك، ما عليك شيء، أعرضي عن هذا ولا تلتفت إليه، هذا جواب سؤالك.
شكرا لك يا أم عبد الله، شكرا يا أم عبد الله. طيب شيخ، الأخت رندا من ليبيا تقول والدها يصوم في مدينة أخرى في غير مدينتهم، تقول لظروف عمله، تسأل عن زكاة الفطر، تقول هل نخرجها نحن أم يخرجها هو؟
زكاة الفطر تتبع البدن،
نعم،
وهي أيضا واجبة على الإنسان نفسه، لأن في سؤال أيضا،
نعم، عن ابن خالتها،
عن ابن خالتها
يقيم معهم.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر، صدقة الفطر على المسلمين،
نعم،
الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، صاعا من طعام. هذا الذي جاء في حديث ابن عمر، وهذا يدل على أن زكاة الفطر تتعلق بكل شخص بنفسه، لأنه فرض على الجميع،
نعم،
فلا يخرج أحد عن أحد، هذا هو الأصل، لكن لو تبرع أحد وأخرج عنك فهذا يكفيك، يعني الرجل يخرج عن نفسه والمرأة تخرج عن نفسها والأولاد يخرجون عن أنفسهم والأب يخرج عن نفسه، كل يخرج عن نفسه، لكن لو أن والد رب الأسرة الوالد أو الوالدة أخرجوا على الجميع فهذا يكفي وتبرأ الذمة. فالأخ الذي عندهم يقول يفطر عندهم أو مقيم عندهم، هل يخرجون زكاة الفطر؟ لا يخرجون زكاة الفطر، هو يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه. وحديث أخرج زكاة صدقة الفطر عمن تمنون، أول الحديث ضعيف، وثانيا هذا في لو صح لحمل على من لا يقدر أن يخرج أو لا تتسهل له الأمور في الإخراج، نعم، أو على وجه الندب والإحسان لا على وجه اللزوم والوجوب. فيما يتعلق بالمكان يخرجه حيث كان بدنه، لأن زكاة الفطر تتبع البدن. فأنا إذا كنت اليوم في الرياض أخرجها هنا في الرياض، غدا في أو شخص آخر كان في أمريكا يخرجها في أمريكا، هي تتبع البدن. لو أن أحدا قال والله أنا في بلد ما فيه فقراء أو ما أعرف أو لا أستطيع، نعم، أن أوصل هذه الصدقة لأهلها، عند ذلك يجزي أن يعطيها من يخرجها عن في بلد آخر،
نعم،
لكن الأصل هي أنها تتبع البدن، هذا هو الأصل.
عليكم يا شيخ. الأخت أحمد من السعودية يا شيخ تقول 5 أيام وهي تصلي لغير القبلة بعدما غيرت المكان، يعني تغير تام بالكلية يا شيخ، هنا صلاتها يا شيخ
محل تأمل. جمهور العلماء على أنها تعيد،
نعم،
تعيد صلاة هذه 5 أيام، لأنها أخطأت، هي لا إثم عليها في كونها أخطأت، لكن لا يسقط عنها وجوب استقبال القبلة لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام،
نعم،
فتعيد. وهناك قول بأنه لا تجب الإعادة على من أخطأ إذا كان مجتهدا،
نعم،
ولو كان مقيما. الأبرأ للذمة أن تعيد هذه الصلوات، فلو عادتها فهذا طيب.
وحيث تعيد يا شيخ كيف تكون
تعيد؟ مثلا هي ابتدأت في فجر يوم يوم مثلا يوم السبت،
نعم،
ونحن اليوم الخميس، فتصلي صلاة السبت ابتداء الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الآن، الآن،
نعم،
والله أكبر، هذه الفجر تنتهي منها، بعدين الله أكبر الظهر، ثم الله أكبر العصر، ثم الله أكبر المغرب، متتابعة،
متتابعة.
وليس أنه ينتظر فجر كل يوم يصلي معه، متتابعة، الله أكبر العشاء هذا حقة السبت، الله أكبر فجر الأحد، وهلما جر إلى، نعم، أن تأتي على صلوات. تقول والله ما أقدر أنا كل هالصلوات أفعلها في لحظة واحدة، نقول فاتقوا الله ما استطعتم، اضبطي بس ما عليك من الأيام، نعم، واقضيها حسب الإمكان.
والصيام يا شيخ، هي سألت عن الصيام،
الصوم لا علاقة لها، حتى هي سألت قالت أنا مسافرة، نعم، يجوز أقصر الصلاة، نعم، الصلاة لا علاقة لها بالصيام،
نعم،
يعني فإذا تبين أن هناك خللا في الصلاة فهذا لا يؤثر على صحة صومها، صحيح، وصلاتها تعيد ما فيه خلل كما بينت قبل قليل.
نعم.
أما ما يتعلق بالقصر يعني
إنها مسافرة وصائمة،
المسافر يحل له الفطر.
نعم.
لكن لا علاقة له إذا صام، لا علاقة له بقصره، فله أن يقصر ولو كان صائما.
الحمد لله. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز أن أدعو في سجودي من القرآن الكريم؟ تأتي بآيات دعاء،
هل يجوز؟
نعم، مثلا ربي أدخلني مدخل صدق.
نعم، لا لا بأس، خير الأدعية الأدعية القرآنية.
نعم.
لكن يدعو بما يكون حاضرا ومناسبا للمعنى، لأن بعض الناس يمسك أدعية القرآن كلها ويدعوها وهي بعضها ما لها مناسبة. يعني
نعم.
مرة من المرات كنت في المسعى.
نعم.
وفيه مجموعة كبيرة من بعض الجهات.
نعم.
ما احنا مسمين وينه، فكان معهم مطوف من جنسهم، فكان يدعو بأدعية القرآن: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. هذا ما هو مناسب، يعني هذا ليس له علاقة، وهذه دعوة كانت في السابق صح دعاء قرآني، لكن هذا حكاية عن دعاء، هذا حكاية عن دعاء أمة سبقت ولا يمكن أن يجاب يعني. وهذا يعني ينبهنا إلى أنه حتى لو قلنا الدعاء ينبغي أن نتفهم معناه وأن يكون الإنسان حاضر الذهن، لأنه ليس الشأن أن تقول ربنا وفقط ولا تدري إيش ربنا إيش اللي سألته، إنما تقول ربنا آتنا أو ربنا أعطنا أو ربنا اغفر لنا، تكون حاضر الذهن فيما تدعو، لأن هذا من أسباب الدعاء أن يكون الإنسان عالما بما يسأل الله عز وجل ويدعوه.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الأخير عن أفضل وقت لأذكار المساء، متى وقت الشيخ؟
وقت الأذكار أذكار المساء تبتدأ بعد العصر.
نعم.
والمبادرة حسنة بالنسبة للتسبيح وأكثر الأذكار تكون قبل غروب الشمس، هذا الأفضل أن تكون بعد العصر، لأنه يكون قد حقق ما ندب الله تعالى إليه وأثنى عليه من ذكر الله عز وجل في البكور والعصال غدوة وعشية، هذا من ذكر الله تعالى في هذه الأوقات المباركة. لكن هناك من الأذكار ما يكون في الليل.
نعم.
مثلا من قرأ خواتيم سورة آيتان، من قرأ خواتيم سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا يكون بعد غروب الشمس، ولأنه لائق الليلة، فكل ما كان فيما يتعلق بأذكار الليلة يكون بعد غروب الشمس. أما ما يكون من أذكار المساء من التسبيح.
نعم.
أمسينا وأمسى الملك لله، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وما أشبه ذلك من الأذكار، يكون هذا ابتداؤه من بعد صلاة العصر، وله أن يقوله إلى وقت العشاء، كل هذا وقت للذكر.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. هنا أحد الإخوة من المغرب، الأخ محمد يقول: أقرضني صديقي مبلغ 100 درهم مغربي ولم أرده له، وبعد مدة توفي، كيف أرد هذا الدين؟
ما فهمت.
يقول: شخص أقرضه 100 درهم ويقول ما أعدته إليه وتوفي المقرض، يا شيخ يقول كيف أرده؟
يرده إلى أولاده إلى ورثته.
نعم.
لأن هذا حق للميت، للحق حق للشخص، فإن كان حيا أعطاه إياه وإن كان ميتا أعطاه ورثته، فيبحث عن ورثته ويعطيهم، يقول أنا والله والدكم يطلبني 1000 ريال، يطلبني 100 دولار، يطلبني، ويعطيهم إياه، وبهذا تبرأ ذمته.
نعم.
لكن يعطيهم ويشهد على إعطائهم، لأنه قد يعطي واحدا من الورثة.
نعم.
ويجحد هو الآن هذا المال ليس لواحد من الورثة إنما لمجموع الورثة.
صحيح.
فإذا دفعه إلى واحد فإنه يكون أعطاه، إلا أن يكون معه وكالة، فيكون أعطاه حقه وحق غيره.
نعم.
فيما يتعلق بحقه برئ الذمة، فيما يتعلق بحق غيره هنا إشكالية، فيشهد ويثبت التسليم وأنه هذا عطاء لوفاء دين فلان، وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله.
الحمد لله. الأخ بشير يقول: هل يعتبر مريض السرطان من الشهداء إذا توفي؟
هو من الأمراض العظيمة التي يعني يلحق الإنسان فيها اختلال كبير.
نعم.
فإذا كان في التجويف البطني فهو مبطون.
نعم.
فيدخل في، يعني إذا كان سرطان في الرئة، سرطان في المعدة، سرطان في الأمعاء، جارنا الله وإياكم والسامعين، يكون هذا كله مما يدخل في المبطون، لأنه مات من مرض في بطنه.
نعم.
أما إذا كان يعني في غير هذا فينظر هل ينطبق عليها أنه مبطون أو لا، وفضل الله واسع، قد يلحق به لأنه هذا في شيء مات بشيء في باطنه، ولا يلزم أن يكون مبطون يعني من بطنه على وجه الخصوص.
نعم.
محل تأمل، وأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يغفر لموتانا وموت المسلمين.
اللهم أمين، أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من موريتانيا، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا،
تفضل أخي أحمد.
أرجو منك الدعاء، صالح الدعاء.
أدعو لنا وندعو لك، وفقك الله. كلنا في حاجة.
تفضل.
في رمضان، قبل رمضان أنا عندي فيه يوم لما أقوم.
أها. أخي أحمد، لو تكرمت تسمعنا عن طريق الهاتف، تقول قبل رمضان؟
نعم، عندي فيه يوم.
عندك يوم؟
ربما يكون بقي علي يوم، ربما يكون فيه تقصير حتى رمضان وبعده رمضان آخر.
آه، يعني رمضان عندك يوم من رمضان فائت سابق.
نعم نعم.
آه، وأتى
ربما
عليك؟
يكون فيه تقصير.
ربما يكون فيه؟
ربما يكون فيه تقصير. أريد الجواب كيف قضاء يعني الكريم.
أخي أحمد، أنت شاك في هذا اليوم؟
هل في كفارة؟
لحظة أخي أحمد.
لا لا، أنا متأكد منه. هل في كفارة وما يجب عليك؟
طيب لماذا أفطرت؟ مثلا كنت مسافر أم ماذا؟
لا، يوم بقي في هذا جميع العامة في موريتانيا.
كيف يعني؟
يوم بقي
يعني عندكم يوم ما في البلد، عموم البلد ما صاموا؟
نعم نعم.
يعني
نعم.
رؤية الهلال متأخرا؟
نعم نعم.
طيب وبماذا أفتاكم علماؤكم؟ ما صدرت فتوى من جهة الإفتاء عندكم؟ إيش؟
بقضاء ذلك اليوم على الجميع.
بقضاء ذلك اليوم على
الحمد لله. سر على ما أفتى به علماء.
طيب أنت أخي أحمد، إذن أنت سؤالك الآن تقول بأنك تأخرت في القضاء، فهل عليك شيء فقط؟
نعم، حتى رمضان وبعد.
طيب
رمضان.
طيب واضح.
هل يوم اللي قالوا لهم؟
إيه نعم، إيه فقط هو. طيب شكرا لك أخي أحمد. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته.
رحمة الله وبركاته، حياك الله.
مبروك عليكم الشهر يا أخي، رحم الله والديكم وطرح البركة في ذرياتكم، وجزاكم الله الخير على هذا البرنامج.
آمين وإياك.
الله يبارك لك في العمل الصالح.
بارك الله فيكم. بالله يا الشيخ، أنا كنت أدرس في الخارج من فترة، وبعدين يعني تعرف قلت قول والناس نصحوني، يعني بعض الأصحاب ما أسويه، بس نتج عنه فعل يعني بمثابة سنة سيئة والعياذ بالله. فكيف أكفر عن ذا، لأنه انتشر مثل استغفر الله العظيم مثل الهشيم في العشب الناشف. جزاك الله ألف خير وكل عام
وأنتم.
أخي عبد الله، القول اللي قلته يعني مثلا تكلمت بكلمة نكتة مثلا وانتشرت وهي مي طيبة، ولا
يعني فعل كذا وعمل، او يؤدي الى عمل وادى العمل وافقت عليه وكذا، انا يعني استغفر الله العظيم حتى ما اخذت الدين بالاعتبار من سنين، ودحين اشوف اثاره كذا حتى في التلفزيون وفي الاعلام والعياذ بالله.
طيب هل يمكن يعني حتى بس لانه في جواب عام، ممكن جواب عام، لكن يعني جوابك على وجه الخصوص إذا تفضلت تأخذ الرقم من الأخوان
تتواصل مع الشيخ
وتتصل حتى فقط أفهم إيش هو، لأنه الجواب العام لمثل هذا أنه أنت إذا تبت تاب الله عليك، وما ترتب على المعصية ليس عليك شيء، لكن هناك بعض الأحيان أعمال ممكن إنسان يقوم بها تكفر أو تحاصر السيئة. يعني مثلا لو إنسان قال قول مبتدع، ابتدع في الإسلام بدعة سيئة وكلام غير صحيح، هنا ما يقول والله أتوب وأروح أنام، لا، يعني التوبة صح هذا بينكم وبين الله عز وجل، لكن تخفيف الفساد الذي ترتب على هذا العمل يتطلب منك أعمال أخرى، مثل ما فعل أئمة كانوا على خطأ وجاءوا قالوا نحن نبرأ من هذا القول ونستغفر الله منه، هنا إعلان براءة من قول حتى ما يغتر به أحد. فيعني للمعالجة الخاصة تفضل خذ الرقم، وأما المعالجة العامة فهذا جوابه.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ عبده من المغرب، تفضل أخي عبده.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك لك ولي شيخ.
الله يبارك فيك. تفضل منا ومنك.
أسأل حول أتبرر بالدم في مسألة عطخ رقبة.
نعم.
هل يجوز؟
التبرع بالدم، كيف التبرع بالدم؟
التبرع حول الإفطار في رمضان عمدا، هل يجوز التبرع بالدم؟ يجوز في مكان عتق رقبة مثلا.
التبرع بالدم يعني يعني يسحبون منك دم مكان عتق رقبة تقصد؟
لا، الاحتياج في الدم مثلا،
في الدم يعني في قتل
مرضى.
نعم.
تفضل.
يعني تقصد انه انت تذهب الى المستشفى ليأخذوا منك دم حتى يعطوا المحتاج. هل هذا يكفي عن عتق رقبة في الصوم في كفارة الصيام؟ هذا سؤالك. طيب
خلاص اخي عبدو،
شكرا.
شكرا لك. شكرا اخي عبدو. شكرا. طيب شيخ، الاخ احمد من موريتانيا، هذا اليوم الذي لم يصمه وفات عليه مجموعة رمضانات عدة، هل عليه شيء ام يقضي فقط؟
عليه القضاء
فقط.
عليه القضاء. نعم. جمهور العلماء يوجبون عليه أيضا.
نعم.
مع القضاء إطعام، وصحيح أن الإطعام في هذه الصورة ليس واجبا، إنما هو مستحب، لأنه لم يثبت بالنص النبوي، إنما هو قول بعض الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
ويكون على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب.
نعم.
فيقضي ويطعم استحبابا، ولو لم يطعم فقد فعل ما تبرأ به الذمة، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم.
ولم يوجب غير ذلك.
نعم. حسن الله إليكم. الأخ عبدو من المغرب سأل يا شيخ عن الكفارة وهي عتق الرقبة، هل يمكن أن يكون محلها أن يذهب إلى المستشفى ويتبرع بالدم؟ ربما يا شيخ أشكل، هم وضعوا في المستشفيات ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
أيه.
يعني يمكن هذه جعلت عنده أحيانا.
ممكن ممكن.
فهل هذه يمكن أن تكون يا شيخ؟
لا لا لا، هذه بالتأكيد ليست مغنية عن عتق الرقبة. عتق الرقبة هو أن يبحث عن رقيق مملوك ويشتريه.
نعم.
ويحرره، يحرره ببذل ثمنه إلى صاحبه. طبعا الرق يعني محدود في هذا الزمان وهو موجود في أغلب بلاد الدنيا، لكن قد يوجد في بعض الجهات، فإذا وجد هذا هو الذي يكون قائما مقام عتق الرقبة التي جاءت الشريعة بها في بعض الكفارات وندبت إليها لتضييق دائرة الرق ومحاصرته.
نعم.
أما التبرع بالدم فهذا من جملة الإحسان الذي لا يقوم مقام عتق الرقبة.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال يقول
عتق الرقبة.
نعم.
أيضا.
نعم.
يعني بعض الناس يظن أنه كونك تدفع الدية عمن وجبت عليه الدية.
نعم.
في قتل العمد يسمون هذا عتق رقبة.
صحيح.
وهو في الحقيقة ليس عتق رقبة، ليس عتق الرقبة الذي تترتب عليه أحكام في الكفارات وما إلى.
نعم.
ذلك من نصوص الشريعة، هذا من الإحسان، لكنه ليس بعتق رقبة الذي يجب في الكفارة ونحوها.
أحسن الله إليكم. يقول اعتمرته وزوجتي في الشوط الثالث من اعتمرته وزوجتي وفي الشوط الثالث من السعي خرج دم خفيف وأكملت السعي، يسأل عن صحة عمرتها.
في السعي خرج الدم؟
نعم. يقول الشوط الثالث خرج من زوجتي دم خفيف،
فهل يؤثر على العمرة؟ مدام أنها طافت طوافا.
نعم.
وهي طاهر فإنه سعيها لا حرج فيه ولو كانت قد خرج منها الدم.
الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هنا أحد الإخوة يسأل يقول هل هناك ذكر يقال بعد الاغتسال من الحدث الأكبر؟
الوضوء إذا، لأن من جملة الوضوء، فلو قاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم.
ذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
نعم.
يعني الذكر الوارد في ختم الوضوء فقط.
نعم.
أما ما عدا هذا فلا.
الحمد لله. أحسن الله عليكم. الأخ أحمد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ، جزاك الله عنا كل خير.
وإياك. تفضل أخي أحمد.
عندي زوج أسئلة يا شيخ.
تفضل. الأول،
سؤال الأول، أنا مديون بمال.
نعم.
من أحد من فترة طويلة.
نعم.
فبحدث ذلك الشخص لكي أرد لكم منه
ولا أجل،
ماذا أصنع؟
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، ما حكم أن يحلف على المصحف واضعا يده على المصحف مثلا على ألا يذهب إلى مكان بعينه وفعل؟ ما حكم ذلك؟
وفعل ذهب. طيب نعم؟ يعني ألا يذهب إلى مكان وذهب إلى هذا المكان.
إيه وضع يده على المدخل.
طيب طيب والسؤال بارك الثالث.
لا بس
طيب بارك. شكرا لك أخي أحمد. الأخ أبو عاصم من السعودية تفضل أبو عاصم.
حياك الله. السلام عليكم.
الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك يبارك فيك.
بارك الله فيك. ودي أسأل الشيخ.
تفضل اسمعك الشيخ أبو عاصم تفضل.
شيخ خالد كيف حالك؟
جزاك الله بالخير. هلا وسهلا.
الله يجزاك خير.
مرحبا أهلا وسهلا.
شيخ البعض يذهب إلى العمرة ولا يفطر ويشق على نفسه يعني في 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 أثناء السعي وأثناء الطواف.
نعم.
حتى أنه يعني ربما الأمر هذا يقلل من 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 من, من العبادة.
يضعفه يعني.
أي يضعف من العبادة. فإليك شيخ نصيحة للبعض الله يجزاه خير. هذا شيء. الشيء الثاني استلف مني شخص مبلغ ولم يرده يعني. هل عليه دين؟
هل عليه
زكاة؟ مع العلم اني يعني الشخص يعني قد يكون ضعيف ماديا
يعني عاجز عن الوفاء.
اي عاجز عن الوفاء.
طيب
طيب طيب.
والسؤال الثالث بس لو طولت عليك.
لا بدك تفضل واسع.
الان المساجد عندنا ما ادري يعني في عنيزة يصلى بعد صلاة التراويح بعد صلاة الفرض العشاء مباشرة على الجنائز. ف يعني تكاد تخلو المساجد الان من 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 المصلين التراويح. فهل يا شيخ من مثلا كلمة في ذلك الامر او هل ربما انا يجهلني هل انه يعني صلاة صلاة على الميت والدفن افضل من صلاة التراويح يعني اجرا يعني.
واضح أبو عاصم.
بارك الله
شكرا لك وفيك. شكرا. الأخ محمد من السودان تفضل. أخي محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد. الله يحييك.
ممكن خمس أسئلة باختصار يا شيخ.
يلا باختصار ما معنى وقت أخي محمد. يلا تفضل.
خير إن شاء الله يا شيخ. بالنسبة للشيخ إنه موضوع أشكل عليه شديد شديد. السؤال الأول يعني بالنسبة لغسل اليدين إلى الكفين مثلا نويت غسل ثلاثة. الأولى الشرط إنه أعم الماء على كلها ولا أقبلها والثالثة بحيث لا أجد لمعة بالنسبة للسؤال الأول.
لحظة هذا في الوضوء وأنت توضأ يعني؟
أيوة عندما أتوضأ يعني. يعني الأولى الذي إنه الماء يصل كل يمر على الجسم أما
على الجسم؟
الثانية والثالثة تكملها.
أي لحظة أخي محمد على الجسم تقول؟ يعني الغسل وأنت تغسل ولا غسل الكفين فقط؟
لا ما غسل
غسل الكفين أثناء وضوءك للصلاة غسل الكفين.
أي
طيب السؤال الثاني
هل الماء يصل إلى كل هذا
لكفيك؟
طيب. أما الثالثة تكملها.
طيب والسؤال الثاني
أنا أتأخر في الأولى كثيرا.
واضح أخي محمد.
وكذلك الوجه واليدين من
طيب.
الكفين إلى المرفقين.
طيب.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فأنا أشرع في تكبيرة الإحرام وأبدأ في قراءة سورة الفاتحة. الثاني يأتي لي يقول إن لم تقدر تكبيرة الإحرام فيرد. هل أقطع مواصل وهذا يتواصل معي كثير؟
لحظة أخي محمد. طيب كما فعلنا مع أختنا الأولى
محمد
اسمع الشيخ.
أخي محمد هذا الشيطان يريد أن يعيقك ويمنعك من العبادة والراحة فيها. لا تلتفت إلى هذا نوع من الوسواس. هذا الذي تقوله الأول والثاني وسواس. يا أخي الوضوء ما يبي ما هو مشكلة. الوضوء تغسل يديك انتهى الموضوع. غسلت الكفين إلى مرفقيك غسلت المرفق انتهى الموضوع. ما حاجة أنك تروح تدور المسام هذه وصلتها الموية ولا وصلت الموية. هذا نوع من الوسواس. والله ما كلفك هذا. بل لا تحتاج إلى أن تمر يدك على العضو. كونك تصب الماء على يدك هذا كافي في حصول الوضوء. فأعرض عن هذا واستغفر وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ولا يضرك. شفاك الله وعافاك.
واضح أخي.
يلا في تكبيرة الإحرام أواصل
نفس الموضوع. شوف هو في تكبيرة الإحرام وفي الوضوء يا أخي تكبيرة الإحرام مش هي كلمتين الله أكبر انتهى الموضوع. ها ما يعني هذه ما تحت كما يفعل بعض الناس من المسؤول يقول يقعد له ساعة حتى ينطق بالله أكبر. هذا الشيطان. الله أكبر انتهى الموضوع. كلها كلمتين يعني ما تحتاج إلى كل هذه المعاناة وهذا التعب الذي يلقيه الشيطان حتى يجعل الصلاة ثقيلة على قلبك.
والله يا شيخ
أضعبني
كثيرا.
لكن يا أخي الكريم محمد علاجك في أن تعرض عن هذا. أسأل الله لك الشفاء والعافية.
شكرا لك.
أكثر استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا مرة تضايقت يا أخي الحمد لله الطب موجود فيه علاج مثل هذه الأمور. توجه إلى الطب لعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا.
شكرا لأخينا محمد شفاء الله وعافاه. شيخ خمس دقائق تقريبا. الأخ أحمد من ليبيا هو يقول يقول مديون بمال من فترة طويلة, بل هو يا شيخ يقول لهن استدان من شخص من فترة طويلة وبحث عنه ولم يجد, يريد أن يعيد له ماله, كيف يتصرف؟
هو إذا لم يجد صاحب الحق
نعم
فيبقى المال في ذمته, لا تبرع ذمته
نعم
منه.
ما يحق له يتصرف به يا شيخ, يتصدق مثلا أو
هذا الأصل يبقى نعم في ذمته, لا يسقط حق صاحب المال
نعم.
إذا عجز عن الرد ولا يوجد وسيلة للرد ولا يعرف صاحب المال فهنا تخلصا ذكر جماعة من أهل العلم أنه يتصدق به عن صاحبه
نعم.
فيكون حكمه حكم المال الضائع, يتصدق به عن صاحبه. فإذا جاء صاحبه يوما من الدهر فإن حقه في المال لا يسقط, بل يقول له أنا قلت في حكم المال الضائع في أنه لا يسقط, لكن
نعم
المال
نعم
الضائع له أحكام أخرى في كونه ثابت في الذمة. متى ما جاء أنا مثلا تطلبني 1000 ريال وعجزت ألقاك وتعبت عن التواصل معك ما في سبيل
نعم
سنوات وهذا المال في ذمتي, الآن كيف أتخلص من هذا؟ أتصدق به بنية أنه عنك
نعم حسن.
بعد 20 سنة 30 سنة لقيتك هنا ما يسقط حقك, حقك في ذمتي. أقول يا أخي عبد العزيز المال اللي تطلبني إياه تصدقت به عنك
نعم.
إن أجزتني قلت جزاك الله خيرا وجعلها الله مقبولة فذاك, وإن قال لا والله يا أخي أنا أولى بالمال أنا أحق منه أحق به من تصدقت به عنه, في هذه الحال يكون المال يكون يجب علي أنا أن أعطيك 1000 ريال وتلك 1000 تكون لي
نعم
صدقة لي ليست لك.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ حسين الحريري قلص الوقت إلى دقيقتين
ما شاء الله. تخفيضات
تخفيضات نعم في رمضان الآن يا شيخ. الأخ أحمد أيضا سؤاله الثاني يقول من وضع يده على المصحف وحلف يا شيخ لا يذهب لمكان وذهب.
الحلف بالله عز وجل عظيم
نعم,
وإذا حلف على المصحف كان هناك مزيد يعني هذه هيئة في تعظيم اليمين, تغليظ اليمين يسميها العلماء تغليظ اليمين, أصبحت اليمين غليظة باعتبار الحال التي حلف فيها, مثل ما لو حلف بعد العصر تغليظ اليمين يكون في الزمان ويكون في الماء في المكان. في الزمان مثلا بعد عصر يوم الجمعة أو بعد العصر عموما
نعم.
في المكان أن يكون عند المنبر في المسجد, في الحال أن يكون قد وضع يده على المصحف استحضارا أنه يحلف بكلام الله عز وجل, هذا يعني تكون يمين مغلظة بهذا الوجه
نعم.
لكن من حيث مخالفة ذلك إذا كان مما يجوز له فيه المخالفة كان يحلف مثلا والله ما أجي فلان ثم أراد أن يأتيه فهنا يكفر كفارة يمين.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ أبو عاصم أنا سأخذ سؤاله الثاني الأول سأرجئه إلى الغد بإذن الله وهي النصيحة التي يريدها لمن يشق على نفسه في العمرة. سؤاله الثاني يقول استلف مني شخص مبلغا ولم يرده وهو عاجز عن الوفاء, هل عليه زكاة؟
لا زكاة عليه
الحمد لله. وما يكون يا شيخ في كل مساجدنا يعني إذا صادف جنازة بعد صلاة العشاء تكون الصلاة عليها بعد العشاء, يقول الأولى يا شيخ أن يصلى عليها مباشرة وتدفن أم ينتظر حتى يصلي
الناس التراويح؟ على كل حال الأرفق بالناس أن يصلوا ويباشروا دفن ميتهم, هذا الأرفق بأهل الميت
نعم.
ومن أراد يعني هنا موازنة بين هل يتابع الإمام في صلاته أو يذهب ويشهد الجنازة الأمر في هذا واسع, ولو كنت لا علاقة لي بأهل الميت يعني ما يشرهون علي ما إني ما جيت فأنا أتم صلاتي وهذا خير وذاك خير وأسأل الله القبول للجميع.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. شكر الله لكم دكتور.
أهلا وسهلا مرحبا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء. نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع ضيفنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح إن أمد الله في أعمالنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سليل العلا.